أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز: باب البكاء عند المريض.
قبل كلمة وشمة، نحن ذكرنا الجواب عن السؤال إن الشم هذا لكل إنسان رائحة خاصة، لكن نريد أن نعرف السبب في أنه شمه. هو عند الناس الآن الشمه من قوة المحبة، فإذا يشمه يقول لا أحبي لك، يعني الصبي الصغير. يلا كل واحد يشوف اللي عنده. عندنا أربعة شروح الآن.
ثلاثة يا شيخ.
القرطبي أذاك على مسلم.
مسلم القرطبي.
طيب، عندنا الفتح الأول. أنت الفتح الثاني. القسطلاني. اثنين. العيني ثلاثة. كل واحد يطالع واحد.
ذكر في العسقلاني بن حجر قال: وحكى ابن التيني قول من قال إن فيه دليلا على تقبيل الميت وشمه.
إيش
وحكى ابن التيني قول من قال إن فيه دليلا على تقبيل الميت وشمه، ورده بأن القصة إنما وقعت قبل الموت وهو كما قال. بس ما
ذكر السبب،
لكن يمكن القسطلاني. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، فيه مشروعية تقبيل الولد وشمه، وليس فيه دليل على فعل ذلك بالميت، لأن هذه إنما وقعت قبل موت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم، روى أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون بعد موته، وصححه الترمذي. وروى البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فلأصدقائه وأقاربه تقبيله.
باب البكاء عند المريض.
باب البكاء عند المريض.
لا، هو ما يقول مشروع، لكن لا بأس به. لماذا شمه؟ إذا أبطأ ما في شك، إذا أبطأ في الحال تغير. نعم.
في شرح الشنقيطي للبخاري.
من هم؟
الشنقيطي.
نعم.
للبخاري.
نعم.
لعلي أراجع.
الشنقيطي محمد الأمين؟
لا. أحد الشناقة. شرح في كتاب أظن اسمه الكواكب الدراري.
طيب. عليك به.
إن شاء الله تعالى. باب البكاء عند المريض. حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحكي بالتراب
نعم. البكاء عند المريض ينقسم إلى قسمين. الأول أن يكون المريض لا يشعر بالبكاء كالمغشي عليه، فهذا لا بأس به ولا محذور فيه. والثاني أن يكون المريض يشعر بالبكاء، فهنا يجب على الإنسان أن يتصبر وأن لا يظهر أنه يبكي، لأنه إذا فعل هذا فإن المريض سيزداد حزنا ومرضا، لأن المريض قد ضعفت نفسه وهانت عليه كل شيء يزعجه. والمقصود من عيادة المريض هو تقويته وتسليته وتوجيهه لما ينبغي أن يوجه إليه. نعم.
باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك.
ففي قوله وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، هذه الجملة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا. منهم من قال إن المراد بالميت ميت الكافر، ميت الكفار، ومنهم من قال المراد بذلك الميت الذي أوصى أهله أن يبكوا عليه. هذا قول ثالث، أن المراد بذلك الميت الذي يرى أهله يبكون إذا مات ميتهم ولم ينههم. والقول الرابع أن العذاب ليس عذاب العقاب، لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا نص صريح قرآني. فيجب أن يحمل الحديث على معنى لا يخالف القرآن، وقال إن التعذيب يكون عقوبة كعذاب الكفار، ويكون ألما أو تألما بدون أن يلحقه ضرر. واستدل لذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال السفر قطعة من العذاب، لأن الإنسان يهتم له حتى لو كان على طيارة فهو قلق حتى يصل إلى مراده، وهذا أحسن الأقوال. وبه تجتمع الأدلة، وفيه دليل على أن الميت يشعر بذلك أي ببكاء أهله إذا بكوا عليه، وأنه يتعذب من هذا ولكنه لا يعاقب عليه. فإن قال قائل هل المراد بالبكاء هنا البكاء المتكلف أو الزائد عن مقتضى الطبيعة أو هو بكاء الطبيعة؟ قلنا أما من نظر إلى ظاهر اللفظ فهو يشمل هذا وهذا، ولكن ينبغي أن يقال إن هذا في البكاء المتكلف أو الزائد عما ينبغي. أما ما تقتضيه الطبيعة فإن الله عز وجل أرحم من أن يعذب الميت ببكاء أهله الذي تقتضيه الطبيعة، لأن هذا لا يسلم لا يكاد يسلم منه أحد. نعم نعم يا سليم. نعم ما في شك، لكن القرآن صريح في هذا، سواء صح استدلالك أو لم يصح، لكن القرآن يكفي لا تزر وازرة وزر أخرى.
باب ما ينهى.
وكان عمر شف الأثر هذا البخاري علقه شف من رواه.
قوله وكان عمر هو موصول بالإسناد المذكور إلى ابن عمر، وسقطت هذه الجملة وكذا التي قبلها من رواية مسلم، ولهذا ظن بعض الناس أنهما معلقان. وفي حديث ابن عمر من الفوائد استحباب عيادة المريض وعيادة الفاضل للمفضول.
وذكر معنى الحديث الأثر
ما ذكر
سهلا سيدي.
قال هنا وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما هو موصول بالسند السابق إلى ابن عمر يضرب فيه في البكاء بالصفة المنهي عنها بعد الموت بالعصا ويرمي بالحجارة ويحكي بالتراب تأسيا بأمره عليه الصلاة والسلام بذلك في نساء جعفر كما مر.
طيب قوله إذن يضرب فيه في للسببية أي بسبب البكاء يضرب بالعصا من رآه يبكي ويرمي بالحجارة والمراد الحجارة الصغيرة التي يحصل فيها التنبيه بدون ضرر ويحكي بالتراب واضح.
نعم. عندي مزيد يا شيخ في العيني. قال وكان عمر عطف على لفظ اشتكى فيكون موصولا بالإسناد المذكور إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن إنما كان عمر رضي الله عنه يضرب بعد الموت لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجب فلا تبكين باكيا. وفي حديث الموطأ عن جابر بن عتيك وكان عمر يضربهن أدبا لهن لأنه كان الإمام. قاله الداودي وقال غيره إنما كان يضرب في بكاء مخصوص وقبل الموت وبعده وقبل الموت وبعده سواء وذلك إذا نحن إذا نعم وذلك إذا نحن
بدون ألف
نعم وذلك إذا نحن ونحوه قوله ويحثي بالتراب كان يتأسى بقوله صلى الله عليه وسلم في نساء جعفر احث في أفواههن التراب.
أنت الوقت
أقرأ
الباب الجديد باقي
10 ثواني
عشر ثواني 20 ثانية. نعم. إيش؟ لما يرى سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي يأتي يليه.
لا الشرح
المسمى وهذا حط الشرح
يعني
كلام يشبه تفسير المعنى تبيين التحريم.
مثل اهداف الانسان يعني على اركان اقول ما تجوز في الشرع ولكن الانسان شرير وتصير عند الشهاده يا شيخ وتصير عند الثاني شهاده وهذا الشرير هو واحده من الحدث ما حد درى عنه وهذا اضطر على هذا ليه يروح باع المال ولا اللي يحدث فيه هذا ويعلمه هو بنفسه.
والله ما صورت السؤال جيد
يعني إنسان شرير
رجل أنشأ
لا إنسان شرير له أحداث بالناس
نعم
وتوطر على شر عمل له عمل وطر على إنسان ثاني ما طر على له ليه هذا اللي طر على عمله أن يروح طاعة القضية ويحكي عنه ما فعل
يعني أن الشرير اعتدى على مال شخص اعتدى وأخذ ولنقل إنه شاف أخذها للضيوف. طيب موافق. ثم إن رجلا آخر اطلع على فعل الشرير فهل يجوز أن يخبر صاحب الشات بذلك أو لا؟ يجب أن يخبره، يجب أن يخبره بهذا، لأن هذا من حماية مال المسلم. يا بارك الله فيك. لا لا غلط، يعني يقول بستر عليه الله يستر عليه. نعم كان إن رأى من المصلحة أن يقول لهذا الذي اعتدى: يا فلان قد علمت أنك أخذت شاة فلان، فلا بد أن تردها عليه وإلا فضحك. فهنا قد يقول نقول إنه يذهب إليه، لكن أنا أرغب إذا كان هذا معروفا بالشر أن ينهى أمره إلى 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 ولاة الأمر، فلعله يكون هناك أشياء أخرى غير ذي. كمال ها
تصور معي نسخة في المكتبة
زين
ما يصلح الفور عندي نسخة في المكتبة لأخذها أصورها من أرضها مرة
ثانية. طيب فروع، لكنه أصول كتاب عظيم حتى كان يطلق عليه مكنسة المذهب. تعرفون مكنسة؟ تقول كل شيء، يعني أنه حال حال أنه حاول كل شيء. وهو أيضا يشير إلى نوع الخلاف بين المذهب الحنبلي والمذاهب الأخرى، ولو اختيارات قوية جدا يعبر عنه بقوله يتوجه كذا. صاحب الغاية غالب من يظهر رحمه الله له اختيارات، لكن يقول يتجه كذا بدل يتوجه. ولكن إذا نظرت وجدت الفرق العظيم بين اختيارات صاحب الفروع واختيارات صاحب الغاية. نقرأ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ها؟ إيه. صحيح.
صحيح.
أين هو؟
ما في شيء.
ها؟
ما في.
ما وجدت شيء؟
ما وجدت شيء.
خلاص إن كان ذو عصر فنظرت إلى ميسرة. ها؟ طيب يمكن يبحث كل هالمدة يبحث. نعم لا هو يعني خالد
لا
علي لا لا عد ثلاثا وثلاثا ما شاء الله يا ريم.
أنا من الأسبوع الماضي بس.
طيب
رجعت إليها ما وجدتها.
لا إن شاء الله تتبين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز: باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. وأنا
زيد بن حارثة وصلته بالرسول
حبه
مولاه جعفر
ابن عمي
ابن عمي فله صلة بهما. الثالث عبد الله بن رواحة من شعراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أطلع من شق الباب، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر وذكر بكاءهم. فأمره بأن ينهاهم، فذهب الرجل ثم أتى فقال: قد نهيتهن. وذكر أنهن لم يطعن، فأمره الثانية أن ينهاهن، فذهب ثم أتى فقال: والله لقد غلبنني أو غلبننا الشك من محمد بن حوشب. فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاحث في أفواههن التراب. فقلت: أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت بفاعل، وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء.
هذا هذا الحديث فيه فوائد، منها إثبات الحزن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه كغيره يفرح ويحزن ويسر كغيره من البشر. وفيه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم حيث علم بقتل هؤلاء الثلاثة في حينه وكأنه شاهد، فيقول أخذها زيد فقتل، وأخذ جعفر فقتل، وأخذ عبد الله فقتل، وعيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أنه يجوز للإنسان الحزين أن ينفرد عن الناس في موضع، وهذا هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نهيه أن تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. ومن الإحداث أن ينعزل الناس الإنسان عن الناس ويبعد عنه، لأنه إذا اختلط بهم ربما يجددون له الحزن، كل واحد يأتي يقول أعظم الله أجرك بهذه المصيبة وما أشبه ذلك، فيتجدد الحزن ويزداد. ومنها أن بعض الناس استدل بهذا الحديث على جواز الجلوس للتعزية، وفي هذا الاستدلال نظر ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجلس ليعزيه الناس، ولهذا ما عزاه أحد، وإنما جلس كما قلت لكم إيش إحدادا على هؤلاء وحبا للانفراد. ومنها جواز اطلاع المرأة من شق الباب على من في الشارع أو من في المسجد أو ما أشبه ذلك، لأن عائشة كانت تفعل هذا. ومنها أن بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهن أبواب، لقولها من شق الباب. ومنها جواز نظر المرأة للرجال، لأن عائشة تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتون إليه يرحمك الله. ومنها أنه لا يجوز اجتماع النساء للبكاء، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أخبره عن نساء جعفر بأنهن يبكين أمره أن ينهاهن. وهذا دليل على أن هذا الفعل لا يرضي الله ورسوله، وإلا لما نهي عنه. ومنها أن من الرجال من هو ضعيف الشخصية، وذلك أن النساء غلبنا هذا الرجل ولم يطعنا. ومنها جواز تعزير المخالف بحثو التراب في فيه، لقوله احثوا في افواههن التراب، وهذا حقيقه، يعني ليس مبالغه في زجهن بل حقيقه، ان ياخذ التراب ويحثوه في افواههن. لماذا؟ تعزيرا لهن ليسكتن عن غلبه، لان التراب اذا وقع في الفم فانها سيغلب على البكاء. ومنها ان يعني منها فهم عائشه رضي الله عنها، قوه فهمها، حيث وصفت الرجل بانه لن يفعل، يعني لن يحثو في وجوههن التراب، اذا كان عجز عن اسكاتهن فكيف يستطيع ان يحثو التراب في افواههن. وهذا استنباط منها رضي الله عنها بان الرجل ضعيف. ومنها جواز الدعاء بما لا يقصد، لقولها أرغم الله أنفك، أرغم الله أنفك أي أذله حتى يقع في الرغام وهو التراب، لكن هذه كلمة تقال لا على سبيل القصد بل على سبيل إظهار الانفعال وعدم الرضا، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خولف أمره فسيلحقه العناء والمشق، لقولها رضي الله عنها: وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. ولا شك أن هذا يقع من الرسول، يقع من الرسول أن يلحقه العناء إذا لم يمتد الأمر، حتى أن الله قال له: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، أي مهلكه. وقال: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يكره أن يعصى ويضيق صدره، ولكن الله تعالى يسديه ويبين له أنه قام بما عليه، وهو إيش؟ البلاغ، صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى.
وذلك لضعفهن وعجزهن، لم يفينا بما بايعنا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بترك النوح، حتى جعله في جملة ما يباع عليه به.
باب.
نعم. نعم. فعمي أواني أنتم، هذا ضعيف، الحديث هذا ضعيف، ضعفه الإمام أحمد رحمه الله وغيره، وهو ظاهر أنه شاذ شذوذا عظيما، لأن النساء ما زلن يخرجن في الأسواق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء إلى يومنا هذا، وبالطبع سوف يرون الرجال ضرورة، لأن الرجل كاشف الوجه. ويلزم هؤلاء الذين يقولون إنه لا يجوز المرأة أن تنظر للرجل، يلزمه أن يلزم الرجال بالحجاب حتى لا يرهن النساء، ولا قائل بذلك. نعم، إن تمتعت بالنظر إليه وأصابها فرح ونشوة هذا حرام، كما لو تمتع الرجل بأمرة مثلا أو أخذتها الشهوة هذا حرام، أما مجرد النظر فلا بأس به. نعم يا آدم.
قلنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس في الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس للعزاء.
نعم.
بعض الناس يعني قد يضطر إلى أن يجلس للعزاء.
نعم. لكنهم إذا أتوا يا آدم، إذا أتوا ووجدوا الباب مغلقا فلن يتسوروا الجدار، أليس كذلك؟ ما يصعب أبدا. فأنه نحن والحمد لله ولا صعب، وفعله غيرنا أيضا. والناس إذا اعتادوا هذا الشيء ورأوا أنه لا جلوس اتركوها، والعلماء صرحوا بأنه يكره الجلوس للتعزية، وبعضهم صرح بأن هذا بدعة، وإنما يصعب وجه الصعوبة أنه ليس بمعتاد فقط، وترك المألوف صعب. لكن الحمد لله إذا استعان الإنسان بربه أنا والله. ثلاثة. يحيى
حكم بعض النساء الميت حكم بعض النساء الميت بعد موته مباشرة يأتي إليه مثلا شخص فيعذبهم
إذا دعت الحاجة لا بأس
إذا دعت الحاجة كمثل هؤلاء النائحات يعذبهم وأما بدون حاجة فلا لئلا تتخذ هذه سنة الراتبة نعم
باب القيام للجنازة حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم قال سفيان قال الزهري وأخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم زال الحميدي حتى تخلفكم أو توضع
القيام للجنازة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من قال إنه سنة ومنهم من قال إنه ليس بسنة ولا أستبعد أن يقول أحد إنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك والأصل في الأمر الوجوب ولأن هذا أدعى إلى الاتعاظ أرأيتم لو مرت جنازة والناس في لهوهم وغفلتهم لم يرفعوا بذلك رأسا لم يحصل موعظة في الموت لكن إذا قاموا من الفزع فإنه يكون ذلك أدعى لاتعاظهم ومن ثم كره العلماء رحمهم الله أن تحمل الجنازة على عربية أو نحوها إلا لحاجة وقالوا إن الجنازة تحمل على العناق وقولوا حتى تخلفكم ثم قال بالأخيرة حتى تخلفكم أو توضع شك من الراوي أو توضع والصواب الأول حتى تخلفكم أي تجعلكم وراء أو خلفها يعني وراءها فأنت قم حتى تمر بك وتعبر فإذا مرت وعبرت فاجلس إن شئت وإن شئت فتابع نعم
باب متى يقعد إذا قام للجنازة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يقم ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلف أو توضع من قبل أن تخلف
بين معنى قول أو توضع يعني من قبل أن تخلف لو كان مثلا مرت به وهو قريب من القبر فقام وكان القبر قريبا منه جدا فوضعت فليجلس كلمة جنازة يقولون إنها تجوز بالفتح والكسر وبعضهم يفرق يقول الفتح للميت والكسر للنعش يعني النعش الذي عليه الميت
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه قال كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال قم فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك فقال أبو هريرة صدق
هذا فيه إشكال أبو هريرة أخذ بيد مروان وأجلسه وأبو سعيد أنكر ذلك وأخذ بيده وأقام ثم إنه أقسم أن أبا هريرة قد علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الجلوس، يعني أمرنا بالقيام، فقال صدق. فكيف يفعل أبو هريرة ما يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ والجواب أن هذه قضية عين، يحتمل أنه رأى في مروان تعبا ومشقة فأراد أن يجلسه لئلا يشق على نفسه في أمر ليس بواجب، ويحتمل غير ذلك. المهم أن أبا هريرة وأبا سعيد كلاهما اتفقا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس إذا مرت الجنازة، وأن الأفضل أن يقوم. شوف الحديث هذا في الفتح،
فجاء أبو سعيد من أول الحديث.
إيه إذا رأى أحد لا كنا في جنازة،
كنا في جنازة. قال كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي فجلس قبل أن توضع الجنازة في الأرض، فجاء أبو سعيد سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال أي أبو سعيد لمروان قم، فوالله لقد علم هذا أي أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك الجلوس قبل وضع الجنازة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه صدق أي أبو سعيد.
بس نعم بالباب اللي ليه
نعم قوله صدق أي أبو سعيد، وفي التوضيح قعود أبي هريرة ومروان دليل على أنهما علما أن القيام ليس بواجب، وأنه أمر متروك ليس عليه العمل، لأنه لا يجوز أن يكون العمل على القيام عندهم ويجلسان، ولو كان معمولا به لما خفي على مروان لتكرر مثل هذا الأمر وكثرة شهودهم الجنائز. فإن قلت ما وجه تصديق أبي هريرة أبا سعيد على ما ذكر، قلت تصديقه إياه لأجل ما علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أولا عن القعود عند مرور الجنازة، وعلم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد فصدقه على ما كان أولا، وجلس هو ومروان على ما استقر عليه آخر العمل.
لا، هذا تحريف، نقرأ الباب اللي بعده عشان نشوف صح. هذا من
سم قول ابن حجر،
هو اللي قرأت أول.
لا، هذا العين. هذا العين،
واللي قرأت قبله
القسطلاني، وهذا ابن حجر.
طيب أقني
قوله فإن قعد أمر بالقيام، فيه إشارة إلى أن القيام في هذا لا يفوت بالقعود، لأن المراد به تعظيم أمر الموت وهو لا يفوت بذلك. أما قول المهلب قعود أبي هريرة ومروان يدل على أن القيام ليس بواجب وأنه ليس عليه العمل، فإن أراد أنه ليس بواجب عندهما فظاهر، وإن أراد في نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك. ويدل على الأول ما رواه الحاكم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
بن عبد الرحمن. أنت
استغفر الله.
ويدل على الأول ما رواه الحاكم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فساق نحو القصة المذكورة وزاد إن مروان لما قال له أبو سعيد قم قام ثم قال له لما أقمتني فذكر الحديث فقال لأبي هريرة فما منعك أن تخبرني قال كنت إماما فجلست فعرف بهذا أن أبا هريرة لم يكن يراه واجبا وأن مروان لم يكن يعرف حكم المسألة قبل ذلك وأنه بادر إلى العمل بها بخبر أبي سعيد. وروى الطحاوي من طريق الشعبي عن أبي سعيد قال مر على مروان بجنازة فلم يقم فقال له أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة فقام مروان. وأظن هذه الرواية مختصرة من القصة وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذر وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن. وروى البيهقي من طريق أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل يعني في الأجر. وقال الشعبي والنخعي يكره القعود قبل أن توضع. وقال بعض السلف يجب القيام. واحتج له برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد قال ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع. أخرجه النسائي. تنبيهان: قال الأول قال الزين بن المنير إنما نوع هذه التراجم مع إمكان جمعها في ترجمة واحدة للإشارة إلى الاعتناء بها وما يختص كل طريق منها بحكمة ولأن بعض ذلك وقع فيما ليس على شرطه فاكتفى بذكره في الترجمة لصلاحيته للاستدلال. الثاني قال ثبت بين حديثي الباب ترجمة لفظها باب من تبع جنازة وجد ذلك في نسخة محررة مسموعة فإن سقطت في غيرها قدم من أثبت على من نفى. قال وإنما لم يستغن عنها بما قبلها لتصريحه في الخبر بأنهما جلسا قبل أن توضع وأطال في تقرير ذلك وأن ذكرها أولى من حذفها وهو عجيب منه فإن الذي تضمنه الحديث الثاني من الزيادة قد اشتملت عليه الترجمة الأولى وليس في الترجمة زيادة على ما في الحديثين إلا قوله عن مناكب الرجال وقد ذكرت من وقعت في روايته. قوله حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم وهشام هو الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير وحديث أبي سعيد هذا ابن أبين سياقا من حديث عامر بن ربيعة وهو يوضح أن المراد بالغاية المذكورة من كان معها أو مشاهدا لها وأما من مرت به فليس عليه من القيام إلا قدر ما تمر عليه أو توضع عنده بأن يكون بالمصلى مثلا. وروى أحمد من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة مرفوعا من صلى على جنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه وإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع. وفي هذا السياق بيان لغاية القيام وأنه لا يختص بمن مرت به ولفظ القيام يتناول من كان قاعدا فأما من كان راكبا فيحتمل أن يقال ينبغي له أن يقف ويكون الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد واستدل بقوله فإن لم يقم معها على أن شهود الجنازة لا يجب على الأعيان.
أحسنت.
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام. حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع.
توضع يعني عن مناكب الرجال، توضع في الأرض للدفن. أما إذا وضعت لطول المسافة ووضعوها من أجل الراحة فالظاهر أنهم أيضا فلا يقعد، لأنها لم تنتهي بعد إلى القبر، بل يبقون قياما ثم يستأنفون الحمل. نعم.
باب من قام لجنازة يهودي. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم